الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي السؤال 11 وهو التركيب، وماذا قال عنها المؤلف رحمه الله؟
إنه من درجة تحت البناء،
من درجة تحت البناء، فذكره هنا تكرار. والسؤال 12 والأخير القول بالموجب. أولا يا إخوان، تفسير هذه اللفظة القول بالموجب المستدل إذا جاء بكلام يريد أن يقرر فيه مذهبه ويذكر في أثناء كلامه الدليل على مذهبه، إن كان قياسا أو غير قياس، فهذا الدليل يوجب الحكم، الدليل الذي ذكره يوجب الحكم أو يقتضي الحكم أو يطلب الحكم. فإذا كان هذا الدليل الذي أتى به المستدل يوجب الحكم، يوجب الحكم النتيجة التي ذكرها المستدل، الدليل يقال له ماذا يقال؟ يقال له موجب أو موجب؟ موجب، كفاية. أوجب الدليل الحكمة، أوجب الدليل الحكمة، أكرم الرجل عمه، تقول في الرجل مكرم، في الدليل موجب، وتقول في الحكم أو النتيجة موجب، كما تقول في العم مكرم. فمعنى القول بالموجب يعني القول بالموجب في صوره كلها معناه التسليم، يقول أنا أقول بالموجب، يعني أقول بما يؤدي إليه هذا الكلام الذي ذكرته أسلم. فمعنى هذه الصورة لا تستاتي معنى الأربعة التسليم، القول بالموجب أنا أقول بالموجب، أنا أسلم لك وأقول بما دل عليه هذا الكلام الذي ذكرته. ولكن هذا الكلام الذي ذكرته إما أن لا يكون في محل النزاع، وإما أن يكون ذكره بناء على شيء تتوهم أن مذهبي قد بني عليه وليس كذلك، وإما في وجه أو لآخر، أحد أربعة أوجه تأتي إن شاء الله تعالى يأتي تتمتها. فإذا ضابطه تسليم المعترض دليل الخصم، هذا معنى القول بالموجب، أنه سلم له، قال بما يدل عليه دليل، قال به وسلم به، تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم، يقول هذا الكلام الذي ذكرته أنا أسلم به، أسلم به، كلام واضح صحيح، لكن تفهم أنت أيها المستدل منه إبطال مذهبي، أقول لك مذهبي ليس مبنيا على ما فهمته، وإنما مذهبي مبنيا على شيء آخر. فهو سلم بالموجب، لكن المعارضة ما زالت موجودة، لأنه كأنه يقول له صدقت في هذا ولكن ما نفعك هذا، كأنه قال له صدقت لكن ما نفعك، صدقت ولم ينفعك. قال تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم، أي وذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع. ليخرجن الأعز منها الأذل، كلام صحيح أن العزيز يخرج الذليل، ولكن من العزيز؟ هذا يعني القول بالموجب هذا كما ذكر بعض الأصوليين أنه أحسن ما يجيء به المناظر، وهو من أحسن وجوه الاعتراضات، وأكثر الاعتراضات الواردة على النصوص منها. يأتي مثلا في دليل فيقول الدليل على هذه المسألة قوله تعالى كذا، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أو القياس على شيء على شيء أو ما شبه ذلك. فيقول له المعترض الذي ينازعه ويخالفه في ذلك، يقول له أنا أسلم، لكن هذا الدليل ما فيه ما يدل على بطلان مذهبي، وأنت فهمت شيئا وأنا أسلم بما دل عليه ما تذكره، ولكنه ليس في محل نزاع التي بيني وبينه. نعم. فيقول فيه الزركشي رحمه الله وهو من أحسن ما يجيء به المناظر، وهو من أحسن وجوه الاعتراضات. وليس هذا يعني تكثيرا للجدل، ولكن معناه الاعتراض الذي يكون بحق. وأكثر الاعتراضات الواردة على النصوص ترجع إلى هذا، إلى القول الموجب، فهو يسلم له لكنه يقول هذا ليس في محل النزاع. قال فمثلا يا إخوان، هو لو جئت إلى مسائل الفقهاء التي يختلفون فيها فتجد الأمر كما يقول رحمه الله، فإن كثيرا من المسائل يكون أصحابها يدلون فيها بأدلة، والخصم يسلم هذه الأدلة ولكنه لا يجعلها في محل النزاع. طيب، وكنت أريد أن أذكر مسألة لكن قال رحمه الله تعالى: واعلم أن القول بالموجب عند الرسولين يقع على أربعة أوجه، هذا فيما ذكرناه أمس. الوجه الأول أن يرد لخلل في طرف النهي، وذلك أن يستنتج المستدل كبه أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر، يستنتج يأتي بالدليل ثم يستنتج منه إبطال أمر كبه. المستدل جاء بدليل ما شاء الله، فاش الدليل وأتى به وطرحه في للعيان، ثم استنتج من هذا الدليل إبطال أمر، قال لن فذلك الأمر باطل، ويظن المستدل أن مذهب خصمه مبني على الأمر الذي يقال. فكيف يقول؟ ماذا يقول له المعترض؟ يقول له صدق الذي الأمر الذي ذكرته الآن كلاما أنا أسلم به، ولكن ما توهمت أنه مبنى مذهبي ليس كذلك، وإنما مبنى مذهبي شيء آخر. فيأتي مثلا إلى القتل بالمثقل، فيأتي الذي يقول بالقصاص في القتل المثقل، يأتي فيقول هو قتل عمد عدوان، وكون الآية اختلفت من شيء حاد إلى شيء مثقل هذا لا يوجب التفاوت، لا يوجب التفاوت فيما لا يعني لا يقتضي أو لا يستلزم التفاوت في الحكم، فيجب القصاص. كما أنه لو قطع عضو إنسان بهذا بآلة وذاك بآلة أخرى أو بأي شيء، أو قتل إنسانا بأي وسيلة يعني في أي طرف من أطرافه، ضربه في عنقه أو ضربه في رجله فمات، كل ذلك هذا التفاوت في الاختلاف لا يوجد لا يعني لا ينفي ماذا القصاص، بل القصاص ثابت. فقال هنا يقول المستدل في وجوب القصاص بالقتل المثقل: التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص. فلما ذكر هذا الأمر التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص، توهم أن مذهب الحنفية مبني على أن على التفريق، على أن على أن منع القصاص والقتل بالمثقل هو أن هذا بآلة حادة وهذا بآلة غير حادة فقط إلى هنا. فيأتي الحنفي فيقول له أنا أسلم ما تقول، وهو أن التفاوت في الوسيلة من آلات القتل من رمح وسيف ومثلا وسلاح ناري وخنجر وما أشبه ذلك لا يمنع القصاص. لكن يقول له أنا مبنى مذهبي ليس من هذا النظر، ليس من نظر التفاوت عدم التفاوت، ولكن نظري من شيء آخر، وهو أن الذي أن العمد شيء من أفعال القلوب. فإذا عمد الإنسان، فإذا قصد الإنسان إنسان آخر بآلة حادة فيكون قد أبان لنا ما في نفسه وهو أنه يريد قتله، بخلاف ما لو قصده بآلة غير حادة فإنه قد ماذا، فإن إرادة قتله لا تتحقق، قد يريد تأديبه، قد يريد جرحه، قد يريد مثلا إبطال عضو من أعضائه كعرج أو شلل أو ما أشبه ذلك فلم تتحقق العلة. فهنا سلم له ولكنه بقي منازعا له في الحكم، بقي منازعا له في الحكم. وسمي هذا وكان هذا الوجه واردا لخلل في طرف النفي من قوله لا يمنع القصاص، لأنه فهم من أن التفاوت لا يمنع القصاص، فهم منه أن مذهب الحنفية على هذا فيما ذكر هذا الأمر المنفي. والوجه الثاني أن يقع على ثبوت ما أخذنا هكذا. طيب الوجه الثاني أن يقع على ثبوت، وضابطه أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم منه، يعني هو نفسه يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه، ولا يكون كذلك. يتوهم المستدل يستنتج شيئا فيفرح به ويتوهم أنه محل النزاع وأنه ملازم أو ملازم لمحل النزاع، ولا يكون الأمر كذلك. مثاله كأن يقال في القصاص بالقتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص، فيجب فيه القصاص قياسا على الإحراق بالنار. فيقول المعترض كالحنفي الآن انتبه إلى كلام المستدل، ماذا قال؟ قال قتل، القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا، شيء يقتل غالبا وهو هذا الشيء المثقل كعصا غليظة أو خشبة أو ما شابه. قال أو قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص، قال لا ينافي القصاص، فيجب فيه القصاص هذا الحكم. وما هو دليله؟ أنه قال لأنه قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص. هل كل ما لم ينافي شيئا يكون مستلزما لضده؟ الآن يا إخوان لما قال قتل لا ينافي القصاص هل ذلك يستلزم القصاص؟ هل كل ما شيء يعني ما كل ما لم ينافي شيئا يستلزم ضده؟ مثلا القعود يستلزم الكلام، يعني ينافي الكلام أو لا ينافي؟ يعني الآن في حالة عدم المنافي الذي هو قاعد هل يتنافى، هل هذا يتنافى مع الكلام؟ لا يتنافى، القعود لا ينافي الكلام، لكن هل يستلزم مثلا السكوت؟ أيضا لا يستلزم السكوت. فكون القعود لا ينافي الكلام لا يلزم من ذلك أن من قعد تكلم أو أن من قعد سكت أو أن من قعد لا 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 يثبت به الحكم الآخر. فالقتل بما يقتل غالبا كونه لا ينافي القصاص، يقول الحنفي نعم سلم أنه لا ينافي، لكن ما يلزم منه القصاص، ما يلزم منه القصاص، عدم المنافاة وسلمها لا تنافي بين قتل ما يقتل غالبا وبين القصاص. لكن هل يستلزم القصاص؟ لا تنافي بين القعود وعدم الكلام، لكن هل يستلزم الكلام؟ لا تنافي بين القيام والضحك، لكن هل يستلزم القيام والضحك؟ قال كأن يقال في القتل في القصاص بالقتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص. هو ذهب إلى استلزامه لذلك قال فيجب فيه القصاص، ومن هنا دخل الاعتراض، قال قياسا على الإحراق بالنار. فيقول المعترض كالحنفي: سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص، ولكن لما قلت إن القتل بمثقل يستلزم القصاص؟ لما قلت لا ينافيه سلمنا، لكن لما قلت يستلزم القصاص من أين قلت هذا؟ أنا أخالفك في هذا. فهو سلم له في قوله لا ينافي القصاص، ولكن النتيجة التي نتجت فيجب فيه القصاص، قال لا لم يسلمها. قال سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص، ولكن لما قلت إن القتل بمثقل يستلزم القصاص؟ وذلك هو محل النزاع، ولم يستلزمه دليله وهو العلة التي هي قولك قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص، فإن هذا الكلام لا يستلزم وجوب القصاص. فلذلك قال فقوله قول المالك الآن يجب فيه القصاص ثبوت، ولذلك كان هذا الوجه واقعا على الثبوت، وكان الوجه الأول واقعا على النفي لأن الحكم فيه لا يمنع القصاص، وهذا كان واقعا على الثبوت لأن الحكم فيه يجب فيه القصاص. قال ولأجل ما ورد فيه من الخلل عنده وقع عليه القول بالموجب المذكور، سلم وبين أنه ليس في محل النزاع. الوجه الثالث أن يقع يعني أن يقع القول بالموجب، يسلم قول الموجب، لكن قال لشمول لفظ المستدل صورة متفقا عليها بين الاثنين، بين المستدل والمعترض، فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداها، كقول الحنفي في وجوب زكاة الخيل: حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل. انظروا إلى أين صارت الأقيسة، يعني الآن يريد أن يقيس الزكاة في الخيل على الزكاة في ماذا؟ في الإبل. الزكاة في الإبل ثابتة بالنصوص، والزكاة بالخيل يريد أن يثبتها، فيقول حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل، كما أن الإبل تجب فيها الزكاة لأنه يسابق عليها، فكذلك الخيل يسابق عليها، يتسابق الناس في بالنسبة إلى الخيول وبالنسبة إلى ماذا؟ إلى الإبل، فتجب فيه الزكاة. المعترض هذا الذي جاء به المستدل فيه تخصيص أو تعميم، فيه تعميم: حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل. فالمعترض كالمالكي مثلا يقول: أقول به إذا كانت الخيل للتجارة. المالكي يسلم له حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل، يقول سلمنا له، لكن إذا كانت الخيل للتجارة فهو سلم، قال بالموجب بمعنى سلم، لكنه متى؟ يقول له إذا كانت الخيل للتجارة، لأن المالكية يقولون الخيل إذا كانت معروضة للتجارة فإنها يجب فيها الزكاة، وإن كانت غير ذلك فلا زكاة فيها. قال وهذا أضعف أنواعه. لماذا كان هذا النوع من أضعف الأنواع؟ لأنه يندفع بأدنى شيء. لو جاء المالكي فقال أقول به إذا كانت الخيل للتجارة، فماذا يرد عليه الحنفي؟ لماذا يرد عليه؟ يقول له عانيت الخيل من حيث هي لا من حيث كونها التجارة، وهذا أضعف الأنواع. تقول لأنه يندفع بأدنى شيء، يندفع بأدنى شيء، كما لو قال المستدل عنيت الخيل من حيث هي، كما لو قال المستدل يعني في هذا المثال حنفي يرجع فيقول عنيت الخيل من حيث هي خيل، عنيت الخيل من حيث هي خيل لا من حيث كونها للتجارة، لا من حيث كونها للتجارة. قاله الفهري المرجع النثر، والمرجع النثر قال لأن المستدل يقول عنيت وجوب الزكاة في رقابها، هذا إشارة نعم إلى نحو هذا الذي كتبناه. قال الوجه الرابع أن يقع لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخصم لها لو صرح بها. القول بالموجب يعني التسليم، من أين جاء التسليم ومن أين نتج أن المعترض سلم للمستدل ما ذكره وما زال النزاع قائما؟ من أين جاء؟ قال لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخصم لها لو صرح بها، كقول المشترط النية في الوضوء والغسل كل ما هو قربة تشترط فيه النية، كالصلاة كل ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة. انتبه، تقدم معنا أن اشتراط النية في الوضوء وفي الغسل مختلف فيه، فالحنفية لا يشترطون النية في ذلك ويقولون هذا، يقول الوضوء والغسل ليس قربة بنفسه وإنما هو استعداد للدخول في قربة. الغسل والوضوء يقولون هذا تنظيف واستعداد للدخول في قربة وليس قربة بنفسه فلا تجب فيه النية، وغيرهم يقول هو قربة فتجب فيه النية كسائر القرب. إذا جاء المستدل وهو مثلا من ليس بحنفي فمن أول الأمر جاء فقال كل ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة، هذا الآن الكلام الحنفي يوافق عليه أم يخالفه؟ الحنفي الآن في هذا اللفظ انتبه كل ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة موافقة، موافقة لأنه يقول ما في بيني وبينك نزاع أن كل ما هو قربة تشترط فيه، لكن المستدل ترك المقدمة الصغرى. ما هي المقدمة الصغرى؟ يعني أولا هناك هذا القياس الذي يقال له القياس المنطقي، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة. فلو جاء المستدل فقال الوضوء قربة هذه مقدمة صغرى، ثم يأتي فيقول وكل ما هو قربة يشترط فيه النية، ما هي النتيجة؟ الوضوء يشترط فيه النية، الوضوء يشترط فيه النية. هذه المقدمة، المقدمة الصغرى تركب من مبتدأ وخبر، الوضوء قربة، والذي كان خبرا في المقدمة الصغرى يرجع مبتدأ في المقدمة الكبرى وقبله كل. الوضوء قربة ثم تقول وكل ما هو قربة تأتي تشترط فيه النية، ثم تركب نتيجة مكونة من مبتدأ الأولى وخبر الثاني فتقول بعد ذلك فالوضوء اشترط فيه النية، الوضوء قربة وكل ما هو قربة اشترط فيه النية، ينتج الوضوء اشترط فيه النية. المستدل ذكر المقدمة الكبرى كل ما هو قربة اشترط فيه النية وسكت عن ماذا؟ لماذا سكت عن الصغرى؟ لأنه لو ذكرها سيقع من الحنفي اعتراضا عليه، يقع من الحنفي اعتراضا عليه. لو جاء فقال الوضوء قربة قال قف أنا أخالفك في هذا، أخالفك في هذا، أنا ما أقول إنه قربة، أنا أقول إنه تنظيف للدخول في قربة، فدخل في قسم المعارضة والمنع التي تقدمت فيما مضى. لكنه هنا يفعل حيلة، يهرب من الشيء الذي سيعترض عليه فيأتي بالمقدمة الكبرى فيقول كل ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة. الحنفي يسلم، سلم، والنزاع ما زال قائما، والنزاع ما زال قائما. قال وسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة، فيقول المعترض كالحنفي مثلا: نسلم أن كل ما هو قربة تشترط فيه النية، ولا يلزم من ذلك اشتراطها في الوضوء والغسل. فلو صرح المستدل بالصغرى لمنعها المعترض وخرج عن القول بالموجب ودخل في المعارضة والمنع، يخرج من هذا السؤال ويدخل في المعارضة والمنع التي تقدمت، إلى المعارضة وإلى المنع. وهذه المقدمة الصغرى التي يسكت عنها المستدل، هل يشترط أن تكون مشهورة أو يشترط أن تكون غير مشهورة؟ اختلفوا. منهم من يقول يشترط في هذه المقدمة أن تكون غير مشهورة، تكون ما هي مشهورة، لأنها لو كانت مشهورة المشهور يقوم مقام المذكور، الشيء الذي يشهر يقوم مقام المذكور، كمثلا استثناء الأراية كما تقدم معنا، لما كان مشهورا أقامه بعضهم مقام المذكور فلا يحتاج إلى احتراز عنه. فكذلك هنا المقدمات الصغرى المشهورة تقوم مقام المذكورة، فلا تدخل هنا، تكون كالمذكورة، وإذا ورد يرد عليها الاعتراض ويدخل إلى المعارضة والمنع. ولكن المقدمة التي تشترط في هذا النوع من الوجه الرابع أن تكون غير مشهورة، حتى يعني يتحقق إخفاء المستدل لها، لأنها لو كانت مشهورة كأنه ما أخفى بشهرتها. قال: وبعضهم يقول في هذا المثال السكوت عن مقدمة مشهورة. وماذا قال الشنقيطي؟ المقدمة غير مشهورة. والسبب في الخلاف ما وقع في بعض نسخ مختصر ابن الحاجب الأصولي، بعض نسخ مختصر ابن الحاجب الأصولي فيه أن يسكت عن مقدمة غير مشهورة، في بعض النسخ أن يسكت عن مقدمة وهي مشهورة، فوقع خلاف بين العلماء في ذلك. وماذا يرجح الشنقيطي؟ قال: وما تقدم أظهر، أن تكون المقدمة غير مشهورة أظهر من كونها مشهورة. لماذا؟ قال: لأن المشهورة كالمذكورة فكأنها غير مسكوت عنها لشهرتها. وهذا النوع من القول بالموجب إنما ورد على السكوت عنها، ووجه كون الأول أظهر أن غير مشهورة مسكوت عنها، ووجه من قال السكوت عن مقدمة مشهورة لأن الشهرة هي التي تبيح الحذف، يقول الذي صحح أن الأولى أن تكون عن مقدمة مشهورة. لماذا؟ قال: لأن الشهرة هي التي تبيح الحذف، لا حذف غير المشهور، لأن حذف غير المشهور يؤدي إلى عدم فهم الكلام. ولذلك بنو تميم يحذفون ماذا يا إخوان؟ خبر لا، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، فلا فوت لا بأس. كذلك أيضا ماذا؟ لا ضير. هذه أين أخبارها؟ محذوف، محذوفة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أين الأخبار في هذه؟ محذوفة. لماذا حذف العلم به؟ فيقول الذي يقول في هذا النوع بأنه السكوت المقدم مشهورة، يقول: لأن الشهرة هي التي تجيز الحذف، أما غير المشهور فإنه يكون كلاما غير مفهوم. ولكن هذا ليس بلازم. لماذا؟ لأنه ماذا؟ سكت عن مقدمة غير مشهورة لغرض التوصل إلى عدم اعتراض الخصم عليه. فالكلام مفهوم، الكلام مفهوم، وإنما الكلام يكون غير مفهوم في التركيب الواحد، أما في تركيبين منفصلين وسكت عن تركيب وذكر تركيبا آخر فلا يلزم منها عدم فهم الكلام. قال تنبيهان: الأول منشأ الخلاف في اشتراط النية في الوضوء والغسل هو أنهما وسيلة إلى صحة الصلاة، فمن أعطى الوسيلة حكم ما يقصد بها جعلها قربة، وهو الجمهور، فأوجب النية فيهما في الغسل والوضوء، وهذا هو الأظهر. ومن لم يعطي الوسيلة حكم مقصدها وهو أبو حنيفة لم يجعلهما قربة فلم يوجب فيهما النية. الثاني، هذا واضح، يعني الوسائل لها أحكام المقاصد، فمن جعل الوضوء، فمن قال بمقتضى هذه القاعدة جعل الوضوء والغسل قربة فاشترط النية له، ومن عكس عكس. قال الثاني: قال بعض أهل الأصول: القول بالموجب والقول بالموجب والقلب معارضة في الحكم لا قدح في العلة، يعارض في الحكم الذي نتج، وهو قوله فيما مضى لا يمنع القصاص، أو قوله يجب فيه القصاص، أو قوله أيضا الوضوء، يعني ماذا، يعني يمنع في الحكم وليس قدحا في العلة، وجعلهما الفخر الرازي من القوادح في العلة. والقول بالموجب يرد على كل دليل وليس خاصا بالقياس كما تقدم. وأشار في المراقي إلى تعريف القول بالموجب وأقسامه، فقال رحمه الله في البيت 85 و700: والقول بالموجب قدحه جلى، يعني القدح به واضح وظاهر، وهو عرفه فقال: وهو تسليم الدليل مسجلا، مسجلا يعني مطلقا، مسجلا من مانع أن الدليل استلزم لما من الصورة فيه اختصما، من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصم، لما من الصور فيه اختصم، يعني من الذي يسلم؟ هو تسليم الدليل مسجلا مطلقا، سلم الدليل، تسليم الدليل مطلقا، وهو يعني في علة أو في غير علة، من الذي يسلم؟ من مانع، فمن مانع متعلق بتسليم، يعني يسلمها المانع، من مانع يمنع ماذا؟ أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما، يعني يمنع، أي يسلم الدليل وهو يمنع أن هذا الدليل يستلزم الصور التي ذكرها، الصور التي هي محل النزاع. يجيء في النفي وفي الثبوت، يجيء في النفي وهو الوجه الأول، وفي الثبوت وهو الوجه الثاني، وشمول اللفظ وهو الوجه الثالث، والسكوت عما من المقدمة وهو الوجه الرابع، والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة. فمشى المصنف على أن تكون المقدمة ماذا يا إخوان؟ خلت من شهرة، يعني غير مشهورة، لخوفه أن تحضل. لماذا سكت عنها؟ خاف أن تمنع وأن يعترض عليه لو ذكرها. واعلم أن الذي بيناه هنا هو القول بالموجب في اصطلاح أهل الأصول، أما القول بالموجب الذي هو نوع من أنواع البديع المعنوي عند البلاغيين فقد تركنا إيضاحه هنا، لأن محله في فن البلاغة، يعني هذا اللفظ مشترك، يطلق القول بالموجب، يستخدمه الأصوليون بهذا الاعتبار، ويستخدمه البلاغيون في قسم البديع، والبديع المعنوي يستخدمونه بماذا بارك الله فيك، في شيء يريدونه هناك وله صورتان، ومبحث ذلك في فن البلاغة، مبحث ذلك في فن البلاغة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب المبارك. بقي الملحق لمبحث القياس يقرأ قراءة إن شاء الله تعالى، الذي يقول فيه عطية: كنت قد سجلته من دروس فضيلة الوالد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في المسجد النبوي في رمضان عام 1389 هجرية، في التفسير عند قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وهو أيضا موجود في العذب النمير من مدارس الشنقيطي في التفسير، في عدة مدات عند تفسير الآية، وتصحح بعض الأشياء التي وقعت خطأ منها من ذلك الموضع، وناقش فيه القياس وأثبته ورد على منكريه. طيب، وذكرنا لكم فيما مضى تصحيح بيت فيه، وهو عند قوله: ألم تعلموا أني ظاهري، وأني، وأن الصواب: ألم ترى أني ظاهري، لم ترى أني ظاهري وأني وأنني على ما بدا حتى يقوم دليله. طيب يا إخوان، وماذا نقول؟ نرتاح إلى نهاية الأسبوع، تأخذون نفس، تأخذون نفسا صراحة إلى نهاية هذا الأسبوع، ثم في من الشبت إن شاء الله تعالى أنا أطرح عليكم شيء إن شاء الله يكون شيء جيدا مناسبا لنا جميعا. نبدأ قبل أن ندخل في المراحل، نبدأ بمراجعة القياس، نبدأ بمراجعة القياس. تحبون أن ترتاحوا إلى آخر أسبوع أو ترتاحون يوما؟ الآن انظروا الخطة التي أعرضها عليكم. نبدأ بمراجعة القياس من المذكرة، لأنه تقدم معنا بعض المواطن، بعض المواضع قلنا هذا ما لا فائدة في شرحه هنا لأنه سيأتي في شرحه، أنه قال وهذا هو نوع القادح المعروف باسم القول الموجب، وهذا هو القادح المعروف بالمنع، وهذا هو القادح، وتركنا قراءة ذلك وتركناه، قلنا هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وأيضا لأن كثيرا يعني من الإخوة ربما القياس هذا ما زال مشتتا عنده، فإذا مررنا عليه مراجعة نقرأه قراءة سريعة أو نمر عليه مرورا سريعا حتى ينضبط عندنا القياس أولا، هذا قبل كل شيء، قبل كل شيء. ثم بعد أن ننتهي من مراجعة القياس سنرجع فندخل في المراقي، وسنقسم الوقت نصفين، ثلث ساعة إن شاء الله سنبكر، سنأتي مبكرين، أما يعني التأخر ما يخارج مع الجمع بين الكتابين، يعني ما يتأثى. ثلث ساعة مراجعة للمذكرة نتأصيبها على أسئلة كما فعلنا في قواعد الأصول، نقول مثلا راجعوا إلى محل كذا، وأسئلة في الأشياء المشهورة المعروفة ونمشي عليها هكذا ثلث ساعة، ونصف ساعة نقرأ في المراقي. فإذا انتهينا من المذكرة، سننتهي إن شاء الله من المذكرة قبل المراقي، بعد ذلك سنشارك في شيء آخر. شاهد أن هذا أن هذا الذي، لكن أنا بقي مسألة الراحة، تريدون أن ترتاحوا يوما أو يومين أو إلى آخر الأسبوع؟ ها؟ اليوم ماذا؟ اليوم الأحد، معكم اثنين ثلاثاء أربعاء وخميس، تريدون أن تقفوا في هذه وجمعة ترتاحوا هذه خمسة أيام
حتى نستعد،
ها؟ حتى تدخلون بنشاط في القياس، في مراجعة القياس؟
ها؟
طيب، إذن السبت نبدأ بمراجعة القياس، سنقرأ يعني نقرأ هكذا، نراجع في أسبوع في عشرة أيام، نمر عليه سريعا إن شاء الله تعالى، من أجل أن نضبط يكون عندنا الشيء مضبوطا من يوم السبت، وما في إعلان عشان نعلم أصحابنا معروفون، ما أريد يتخلوا عنا أناس يعني ما درسوا وما تفيدهم المراجعة، لكن قد درس دخل معنا سهل، لكن بعض الأخوة ما يدرس ربما يأتي يدخل ما يبقى بيننا، السلام ورحمة الله، يبقى بيننا كال يعني ماذا ما يفهم شيء
مراجعة القياس فقط،
الغريب ينظر من وجه إلى وجه، ها؟
مراجعة القياس فقط حتى
ننتهي منه، نراجع القياس صرفا من يوم السبت حتى ننتهي منه، فإذا انتهينا منه بعد ذلك ندخل في ثلث ساعة مراجعة من المذكرة من أولها ومراجعة إخوان ناجعة، لأن بعض الإخوة ربما يكثر عن المراجعة نفسه، لكن إذا شد مع غيره اشتد. ثلث ساعة نفعلها في المذكرة، وبقية الوقت نفعله في نقرأ في مرات السعود إن شاء الله تعالى. هكذا؟ طيب، إلى هنا. سبحانه الله وبركاته.